بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، ما زلنا نتحدث حول تفسير آيات سورة الحجرات، هذه الآيات العظيمة الطيبة التي تضع لنا المنهج و الطريق للأداب الطيبة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، سواء في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، كذلك التعامل مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في التعامل ما بين المسلمين وبعضهم وما بين الناس أجمعين، مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات الطيبة التي بها ينتشر الخير بين النفوس وبين القلوب، بها الثقة وبها الطمأنينة وبها الألفة والحب يكون بين الناس. عندما يتعامل الناس من باب التساوي والمساواة، من باب التراحم والتواصل، ليس من باب التكبر والتفاخر والتعالي، فهنا ينهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية بالناس: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. نهانا أن يسخر بعضنا من بعض، وهذه السخرية وهي الاحتقار والازدراء واستصغار الناس والاستهانة بالناس وعدم تقدير الآخرين. السخرية هي عدم تقديرك لغيرك، هي انتقاص غيرك، بتنتقصه، تستقل به، تستهين به، لا تقدره، تحتقره، تزدريه. فهذا الازدراء والاحتقار، هذه السخرية لا تنبع إلا من الكبر والتكبر، لا تنبع من الإنسان إلا هذا الإنسان الذي في قلبه التكبر على الآخرين، هذا الإنسان الذي يلبس ثوبا ليس بثوبه الحقيقي. فالتكبر هو الذي يجعل الإنسان يحتقر من أمامه، يتكبر، يطلب الكبر بغير حق، لأن التكبر ليس من صفات بني آدم، لأن بني آدم إذا نظر المرء منهم إلى حاله في بدايته من عدم وبدايته من ماء مهين، في بقائه في بطن أمه هذا البقاء، وفي طريق خروجه، وفي خلال حياته وهو يحمل النجاسة في بطنه والقذرات ويتلبس بها في الظاهر في أحوال كثيرة، في هذا الضعف، في هذا النقص، فهو ليس أهل للتكبر، هو ليس أهل لأن يتعالى، فهو أنشئ في نقص ويعيش في نقص حتى مماته أيضا في احتياج وفي افتقار، فليس له أن يتكبر، فلذلك يلبس ثوب غير ثوبه. التكبر لا يليق إلا للكبير المتعال سبحانه وتعالى، الذي قال في حديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. فالله عز وجل هو المتكبر بحق سبحانه وتعالى، وحق له التكبر. أما بنو آدم فليس لهم ذلك، فهو يسلك طريقا ليس بطريقه، عندما يتكبر فيأتي به هذا التكبر إلى أن يسخر بالآخرين، إلى أن ينتقص الآخرين، يحتقر الآخرين، إلى أن يزدريهم. فلذلك نهانا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا من صفتكم الإيمان، يا أهل الإيمان، هذه الصفة العظيمة، لا يليق بكم أن تسخروا من غيركم، لا يسخر قوم من قوم. ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الكبر بطر الحق وغمص الناس. وفي رواية: وغمط الناس. الكبر بطر الحق، أن يرد الحق، يكون الأمر الحق واضح أمامه وإذا به يرده. لماذا ترد الحق؟ تكبرا، تكبرا، كأنه لا يقبل أن يجري عليه هذا الحق، يتعالى أن ينفذ فيه هذا الحق، فيتكبر ويتعالى عليه فإذا به يرده. وما الداعي لرده إلا تكبره، إلا أنه يتكبر ويتعالى فلا ينصاع لهذا الحق، وكأن هذا الحق ينقص من شأنه فيتعالى عليه فيرد الحق. فالكبر بطر الحق، وغمص الناس أو غمط الناس يعني ازدراء الناس، استصغار الناس، احتقار الناس، فإذا هذه السخرية منبعها هو الكبر. ويقول: وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. شوف هنا لما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الأمر الذي دعا هذا الإنسان أن يسخر من غيره إنما هي الظواهر، ظاهر حاله أنه له جاه أو له مكانة أو صاحب مال أو صاحب حسب أو نسب، فهذه الظواهر جعلته يسخر من غيره. فربنا سبحانه وتعالى أشار إليه إن هنا الخيرية، الخيرية التي أنت تظن أنها أدت بك إلى الاحتقار ليست هي مقياس الخيرية التي ظن بها هذا الساخر، ولكن الخيرية إن أكرمكم عند الله اتقاكم، كما سوف يأتي في الآيات القادمة من السورة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذن الخيرية تكون بناء على التقوى، والإنسان الذي على تقوى هذه الخيرية تجعله يتواضع، ليس أنه يحتقر الآخرين ولا يسخر منه. يعني الخيرية الحقيقية بالتقوى، وإذا وجدت هذه الخيرية وهذه التقوى في الإنسان لا تؤدي به إلى التكبر، ولكن تؤدي به إلى التواضع وإلى التراحم وإلى التواصل. انظر، فلو كانت لو كان فيه خير حقيقي لأدى به إلى التواضع ولم يؤدي به إلى السخرية. إذن ما الذي دعاه إلى السخرية؟ ظن أنه أفضل وأخير من غيره، وجعل الخيرية لأسباب ليست لأسباب الخيرية، يعني أسباب المال أو الجاه أو الحسب أو النسب أو حتى الشكل والصورة والظاهر، هذه ليست أسباب خيرية. فلذلك هي ليست أسباب لأن يتكبر الإنسان أو أن يظن بنفسه الخير الذي يؤدي به إلى أن يحتقر أو أن يسخر من غيره. فإذا هو يعني اتخذ أسباب لنتائج ليست هي أسباب لهذه النتائج. وإذا كانت هذه النتائج موجودة في الإنسان الخيرية الأفضلية لا تؤدي به إلى هذه الثمرات التي هي ازدراء الناس والسخرية بالناس، ولكن أدت به إلى التواضع. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيذكره: عسى أن يكونوا خيرا منهم، لعل المحتقرون الذين سخر منهم الإنسان يكونوا أفضل عند الله وأخير عند الله سبحانه وتعالى من هذا المحتقر وهذا الساخر. فكيف يليق بالمؤمن أن يحتقر من هو أفضل منه؟ وإذا لم يكن هو أفضل منه فأصولنا واحدة، كلكم لبني آدم، أصولنا واحدة، فلذلك كيف يتكبر؟ وإذا كان الأصل واحد، البداية واحدة، والطريق واحد، والمعيشة واحدة، فكيف يتكبر هذا الإنسان وكيف يسخر من غيره؟ لا يليق به أن يكون حاله السخرية. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قال: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، من جهة الأصل وجهة المنشأ والمنبع والحقيقة أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن لم يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. إذا يعني الكل في أصله واحد، الأب آدم والأم حواء، وإذا بحث عن شيء يفاخر به فإنما هو الطين والماء. فهل يتكبر هذا الذي أصله الطين والماء؟ فكأن لا أسباب أبدا لأن يتكبر الإنسان ولا لأن يسخر من غيره. ولذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عن السخرية، فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. نص على نهي الرجال: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لا الرجل من الرجل ولا المرأة من المرأة، فالأصول واحدة. والسخرية هذه كما ذكرنا الاحتقار، استصغار الذي أمامك، إذرائه، تعيبه وتعيره وتستهين به. ولذلك أتبع الله عز وجل هذا النهي، قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا من الألقاب. هذه أيضا من آثار السخرية أو صور من صور السخرية: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لا تلمزوا أنفسكم، لا تعير غيرك بما فيه. إن هنا اللمز العيب، إنسان يعيب الذي أمامه، يعيبه، يقول فيه كذا وكذا ونسبه كذا وكذا، إذن يطعن فيه، يطعن في نسبه، يعيب شكله، يعيب مثلا حالته المادية، يعيب مثلا كلامه، يعيب مسكنه، يعيب أهله وذريته. فهنا قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. وهنا ذكرت أنفسكم لأن الأصل واحد، فالذي يعيب غيره فإنما هو يعيب نفسه، لأن إذا عبت غيرك فهذه العيوب هي أيضا فيك، أو أصلها فيك، أو أنت فيك من جنس هذه العيوب. فهذا ليس بعقل، أي لا تلمزوا الناس. والهماز، اللماز من الرجال مذموم ملعون، الذي يلمز والذي يهمز هذا ملعون مذموم، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فهنا الهمز هذا شيء مذموم، سلوك قبيح، واللمز كذلك. والهمز قيل يكون بالفعل، واللمز يكون بالقول. اللمز يكون باللسان، يعيب غيره، يتكلم فيه هذا فيه كذا وكذا وكذا، ينتقص عن طريق القول. والهمز يكون انتقاص وعيب وتعيير عن طريق الفعل، عن طريق الإشارة، أن يشير بيديه إلى عيب فيه، إلى قصر، إلى صورة معينة، ينتقصه بالإشارة بعينه، بيده، برأسه، بوجهه. فهنا الهمز يكون سخرية وعيب وانتقاص عن طريق الفعل، واللمز يكون أيضا سخرية وعيب وانتقاص عن طريق القول، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاعنا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. ولهذا قالها هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا. لأن ما يعيب به الإنسان غيره فأصله فيه وجنسه فيه، فأيضا هذا لا يليق به، ولا يليق أن يعيب أيضا إخوانه المسلمين. يقول قال ابن عباس وغيره: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض، لا يطعن بعضكم على بعض، لا يطعن في نسبه ولا حسبه ولا ماله ولا أسرته ولا أهل بيته ولا في شكله ولا في كلامه ولا في فعله. فهذا لا يليق بالإنسان أن يكون ساخرا من غيره أو لمازا أو همازا. أيضا قال: ولا تنابزوا بالألقاب. لا تنابزوا أيضا صورة من صور السخرية، من صور العيب، من صور التعيير، أيضا هذه صورة. ولا تنابزوا بالألقاب، لا تتداعوا بالألقاب، أي بالألقاب القبيحة، وهي التي يسوء الشخص سماعها. إن إنسان يرمي غيره أو ينادي على غيره أو يدعو غيره بلقب لا يحب هذا الغير حتى وإن كان مشهورا به، حتى لو كان هذا اسمه، ولكن لا يحبه. وهناك لقب غيره أو اسم غيره ممكن أن تناديه به أو تدعوه به، فلماذا تدعوه أو تناديه بهذا اللقب أو بهذا الاسم أو هذه الكنية التي لا يحبها؟ فهذا ليس من خلق المسلم. حتى لعل بعض يقول هي هو لقب له أو يشتهر به أو معروف به، ولكن هناك لقب غيره أو اسم غيره أو كنية غيرها معروفة أيضا لك، وهو يحبها ولا يحب هذه المشهورة، فعليك أن تناديه بما يحبه ولا تدعوه بما يسوءه أو بما لا يحبه. فهذا من التنابز بالألقاب، أنت تعلم أن هذا يؤذيه، فإذا لابد أن تنتهي وتمتنع منه ولا تناديه بذلك. فهنا في هذا الحديث عن أبو جبيرة ابن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة. يعني وهذا قد يكون معروفا، إنسان يعني يكون له أكثر من اسم، أكثر من لقب ينادى به. يقول: وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا. يعني هذا الاسم نعم عرف به ولكنه لا يحبه. أحيانا الناس تطلق على آخر اسما لعمل ما أو لطريقة في كلامه أو ما إلى ذلك ويشتهر، ويعرف بعد ذلك أن الذي لقب بهذا الاسم لا يحبه ولا يرضاه ويحزن ويغضب. إذن علينا أن ننتهي، علينا أن ننتهي أن ننادي بذلك. فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب، هذا أثر صحيح. ولذلك أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث تورث لك الود في صدر أخيك، ثلاث تورث لك الود في صدر أخيك: أن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس، وأن تبش وتهش في وجهه. ثلاث تورث لك الود في صدر أخيك، يعني تجعل فيه ألفة وفي ود وتجعله يحبك ويكن لك المودة والمحبة. أن تناديه بأحب الأسماء إليه، أحب اسم إليه تناديه به، حتى لو كان له أسماء أخرى وتقول كل الناس ينادونه بهذا الاسم، لكن أنت تعلم أنه لا يحبه وهناك اسم يحبه، فأن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. يعني إذا قدم إلى درس، إلى مجلس علم سواء في خطبة أو في درس أو أي مجلس، وقدم وأنت مثلا أفسحت له حتى لو كان هناك مكان يعني فسيح له أو ما ذاك، لكن رأك أنت يعني قدرته وأفسحت له، يعني يكن لك المودة والحب، هذا تقدير له، بدلا من أن يدخل المجلس وإذا المجلس مزدحم ولا أحد يقدره ويقف وينظر يريد أن يجلس ولا أحد يقدره، فعند ذلك يحزن في نفسه. لكن إذا رأيت أفسحت له أكن لك الحب في صدره. وأن تبش وتهش في وجهه، يعني إذا لقيته في طريق ابتسمت في وجهه ويعني أظهرت له الترحاب به والتقدير، هذا يفرحه ويدخل السرور على نفسه، بخلاف إذا لقيك وجدك يعني عبوسا في وجهه كأنك لا تريده، فيشعر كأنه غير مرغوب فيه ومنبوذ، وكأنه لا قدر له ولا وزن له، فإذا به أن يحزن في نفسه. لكن انظر، هذه الثلاثة تناديه بأحب الأسماء إليه، توسع له في المجلس، تبتسم في وجهه، هذه يعني تورث لك الود في صدر أخيك. هذه أخلاق يعني فعلا ينبغي على المؤمن أن يتحلى بها. فقال الله عز وجل، فنهانا الله عز وجل عن السخرية، عن اللمز والهمز والتنابز بالألقاب، هذه من صور السخرية. قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الصفة من صفات أهل الفسوق، من صفات الكفار، صفة السخرية، اللمزة، الهمزة، التنابز، هذه ليست من صفات المؤمنين، ليست من صفات المؤمنين، إنما هي من صفات الكفار، من صفات الفساق. وهذا قد يعني تلاحظه، يعني أهل الدنيا البعيدين عن طاعة الله عز وجل، يعني كثيرا ما تسمع الإنسان ينادي على أخيه أو على غيره بالسب واللعن والتقبيح، ويعني تكون هذه التحية الجارية بينهم اللي هي ألفاظ السوء وما إلى ذلك. وإن التعيير أو نداء بأقبح الأسماء، ولعل بالاسم الذي هو يعلم أنه لا يحبه، واللقب الذي يعلم أن غيره يكرهه، ومع ذلك هو يناديه به ويصر عليه، فهذه ليست من صفات أهل الطاعة. ولذلك قال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق، بئس صفة الانحراف والفسق وصفة القبح، هذه بعد الإيمان، هذه ليست من صفات. كيف بكم بعد دخول الإيمان في قلوبكم أن يعني تتصف بصفات الفساق وصفات الكفار؟ هذا شيء قبيح، بئس هذا الاتصاف، بئس هذه الصفات، قبحت هذه الصفات اللي هي صفات الفساق والكفار. وكذلك بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن اتصف باسم المؤمن، بعد أن سمي باسم المؤمن يعود فيسمى باسم الفاسق، هذا إنسان فاسق أنه يفعل أو يتخلق بهذه الأخلاق الرذيلة. فبئس الصفة، بئس الاسم، بئس الخلق، هذا لا ينبغي أن يعود إليه المؤمن. يقول بئس الصفة والاسم الفسوق، بئس أن يسمى بالفاسق أو يتصف بالفسق، هو التنابز بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون، يعني يصف أحدهم الآخر بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه، ومن لم يتب أي من هذا فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من هذا الخلق السيء فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم وارتكبوا هذا الظلم. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. انظر، نهانا الله عز وجل عن السخرية، هذه السخرية تظهر في الألفاظ وتظهر أيضا في الصورة الظاهرة للإنسان، يسخر بلسانه باللمس، يسخر أيضا بظاهره من ازدراء الناس بإشارة يده بعينه برأسه وغير ذلك بالإعراض عنهم، هذا الظاهر. أيضا نهانا في هذه الآيات عن الباطن، عن خلق الخلق القبيح، خلق السيء في صدر الإنسان، في باطن الإنسان، نهانا عن الخلق السيء في الظاهر، ينهانا أيضا عن الخلق السيء في الباطن، إن الإنسان يكون سيء الظن بإخوانه، يكون سيء الظن بإخوانه، إنه يسلك هذا الطريق، يتخلق بهذا الخلق، إن يكون في طبعه أنه سيء الظن بالآخرين، الأصل عنده سوء الظن بالآخرين، وحمل الآخرين على سوء الظن، هذا أيضا لا يليق بالمؤمن. المؤمن مع المؤمنين يحملهم على الخير ويحملهم على الصلاح، والأصل في غيرك من المؤمنين الأصل فيهم البراءة من التهم. فلذلك هنا الذي يعني طبعه وخلقه أنه يسيء الظن بالآخرين والأصل عنده في الآخرين الإساءة، إن لم تثبت براءته من الإساءة فهذا عكس للميزان وعكس للخلق الطيب، لكن الأصل في غيرك من المؤمنين الصلاح والتقوى والخير، إلا إذا بدت القرائن أو الأسباب التي تؤدي إلى الظن. فهنا الظن المتكون بناء على أسباب شرعية، بناء على أسباب فعلا تؤدي إلى هذا الظن السيء بهم، إلى هذا الظن بهم، فهذا ظن معذور صاحبه فيه. ليس كل الظن سيء، وإذا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا، لم يقل كل الظن، لأن هناك الظن معمول به في الشرع، غلبت الظن معمول بها في الصلاة، في الوضوء، في الصيام، في العبادات، في المعاملات، في الشهادات أمام القضاء، في الخصومات، غلبت الظن معمول بها. القيام مثل الحكم على شهادة اثنين أحيانا هي تكون مبنية على الظن الغالب بصدقهم وغير ذلك من الأمور. فإذا ليس كل الظن مذموم، ولكن الظن الذي ليس له أسباب ولا دلائل يقوم أو يبنى عليها فهذا الظن هو المذموم. فلذلك الإنسان يكون في خلقه يحمل آخرين على سوء الظن، نقول لا، ليس من الأسباب من يجعلك تتخلق بذلك، بل الأسباب تجعلك أن تتخلق بحسن الظن بالآخرين. إيه الأسباب؟ إيمانهم أنهم مؤمنون، أنهم مسلمون، فهذا سبب قوي أن يكون الآخرين عندك على تحملهم على حسن الظن. يعني إيمان المؤمن، إسلام المسلم، هذه أسباب قوية تجعلك تحملهم على حسن الظن حتى تتبين خلاف ذلك، على أسباب أخرى تقوم يتبين خلاف ذلك. أما بدون أسباب أخرى فالأصل حمل المؤمنين على حسن الظن بهم بسبب إيمانهم هذا. فيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، إن يتهم يخون الأهل والأقارب والمؤمنين. وهذا يعني بنقول ليست له أسباب، الأسباب يعني تستدعي أن نحملهم على حسن الظن إلا إذا ظهرت قرائن أو أسباب أخرى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يقول لأن بعض ذلك يكون اسما محضا فليجتنب كثير منه احتياطا. يعني انظر هنا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال إن بعض الظن اسم. إذا كان بعض الظن اسم، البعض تدل مثلا على قد يكون قليل هذا الذي هو اسم، يعني البعض ممكن يحمل على ثلث أو ربع أو خمس هذا الظن، أو سدس هذا الظن، أو سبع هذا الظن، قد يكون اسم. إذا طالما أنه قليل فلماذا نجتنب كثير، أو طالما أنه قد يحمل على القليل فلماذا نجتنب كثير؟ احتياطا، إنسان يحتاط لنفسه، والمؤمنون يتركون كثير من المباحات خوف الوقوع في الممنوعات. فلذلك أنت احتياطا حتى لا تقع في بعض الظن الذي هو اسم، فإذا بك تترك كثير من الظن تحتاط له، تجتنب الشبهات حتى لا يقع في المحرمات. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم. يقول وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة. يعني طالما الكلمة اللي خرجت من أخيك المسلم أو الفعل الذي صدر منه له وجه أن يحمل على الخير، فإذا احمله له على الخير وظن به الخير إن لم يثبت خلاف ذلك. يعني فلان صدرت منه كلمة، هذه الكلمة لها محامل سيئة كثير، أو صدر منه فعل، هذا الفعل له محامل سيئة كثيرة، ولكن هناك أيضا وجه له أو طريق أن يحمل على الخير. طالما لم يتبين لي بوضوح شديد أن يحمل على هذا السيء أحمله له على الخير، أحمله بداية له على الخير. ليه؟ لأصله الذي خرج منه، أصل الإيمان، فأصل الإيمان قوي، فأنا أحمله له على الخير حتى يتبين بوضوح حملانه على غير إيه؟ الخير. لأن إذا أنت حملت ما يخرج من غيرك على الفساد وعلى السوء أدى بك هذا أيضا إلى أن تصل في وقت ما إلى محبة الفساد أو إلى فعل الفساد. لأن بطبيعة الإنسان أنا إذا سرت في طريق فإذا بي كلما أنظر أجد صالحا وأجد كلمة طيبة وفعلا طيبا أخذني هذا إلى أن أسلك الطريق الطيب وأستقيم على الجادة وأنفر من السوء. أما إذا أنا سرت في الطريق وإذا بي أنظر فأرى سيئا وأرى سوءا وكلاما سيئا وفعلا سيئا فهذا قد يؤدي بقلبي إلى أن يألف ذلك ويؤدي بنفسي إلى أن يعني تستهين بهذا الأمر فإذا به تفعله. فلذلك أيضا من الصالح لي أنني أحمل الناس على المحمل الخير فهذا أول من ينتفع بذلك أنا الذي أنتفع بذلك فهذا يأخذ بنفسي وقلبي إلى الاستقامة على الخير. وروى ابن ماجه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خير. انظر وهذا صحيح بالشواهد صحيح بشواهده. فانظر ان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الكعبة ويمدح طيبها ويبين عظمتها عظمة حرمتها ولكن يبين ان المؤمن اعظم حرمة عند الله من الكعبة ماله اعظم حرمة دمه اعظم حرمة. قال وان يظن به الا خير اي من حرمته ومكانة المؤمن لا يظن به السوء. وهذا جاء مع نفس المعنى في بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بك من بيت يعني نظر الكعبة وقال مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا دمه وماله وأن يظن به ظن السوء يعني حرم من المؤمن أن يظن به ظن السوء. فإذا الإنسان لابد أن يراجع نفسه يعني ممكن الإنسان يغفل عن نفسه بعض الشيء فيجد في نفسه أنه متحامل على المؤمنين متحامل على المسلمين. يعني في الأيام التي يعني نعيش فيها قد يبدو ذلك من كثرة الصراع والفتن والأمور اختلاط الأمور لعل الإنسان أحيانا يغفل عن نفسه فإذا به يجد نفسه متحامل على المؤمنين ويحمل أقوالهم وأفعالهم على السوء دائما كأن صار الأصل عنده في صدره وقلبه يعني ظن السوء بالآخرين حتى يعني تظهر براءتهم كأن كل قول وفعل إذا كان له محمل على السوء و99 محمل على الخير فإذا به هو مقدم عنده محمل السوء ويحمله عليه وإثبت أنت يعني البراءة بعد ذلك من محمل السوء مع أن له 99 محمل خير ولكن مع كثرة الفتن والغفلة واختلاط الأمور لعل الإنسان يقفل عن نفسه فيجد في صدره ذلك. ولكن هذا نظرنا ان هذا يعني يحرم على الانسان من حرمة المؤمن ان هنا الله عز وجل حرم من المؤمن ثلاث منها ان يظن به ظن السوء. فلذلك انظر ان الانسان في ايامنا هذه قد يقع في هذا الظن السوء او هذا الخلق من حيث لا يعني يتابع نفسه ولا يلوم نفسه فيقع في غير الاخلاق الطيبة فهذا لا ينبغي للمؤمنين. أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الله عز وجل نهانا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كأن التجسس والغيبة والنميمة هذه يعني منبعها ظن السوء. أن الإنسان عندما يتعامل مع المؤمنين عندما يكون الأصل عنده ساءة الظن فإذا به يغتب غيره ويقع في بهتان غيره ويتجسس على غيره ويتبع عورات غيره. فنهانا الله عز وجل لا في البداية لما قال لا يسخر، لأن السخرية تؤدي إلى الهمز واللمز وإلى التنابز وعيب الآخرين. قال اجتنب الظن، لأن هذا العمل عمل القلب عمل باطن، هذا الظن إذا ترك الإنسان نفسه أن يزن غيره على ميزان الظن هنا أساء، وأساء في حق غيره. يعني الإنسان عندما أزن غيري إذا تطلب الأمر، ولكن هو ليس همي أنني أزن الآخرين، يعني ليس من همي وشغلي أن أنا أكون وزانا للآخرين أن أنا أريد أن أزن هذا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، أسير بإيه؟ أن همي كله أنني أزن الآخرين وطيب ونفسي وأنا أين مثلا اهتمامي بنفسي في لومها ومتابعتها. لا، إذا صار همي وزن الآخرين هذا ليس من خلق من الخلق الطيب ولا من الأخلاق المحمودة التي تؤدي لصاحبها إلى الخير. فلا بد أيضا الإنسان ينتبه، ليس همي وعملي إن أنا أزن الآخرين، وكل هم إن أنا أنظر الآخرين ما ميزان هذا ما وزن هذا، هذا ضل أم ليس بعد، هذا أخطأ هذا أساء هذا أذنب، وأنسى نفسي إن أنا يعني مسؤول عن نفسي وليس مسؤول عن الآخرين في وزنهم وقياسهم وغير ذلك. فالإنسان لابد أيضا نفس اللوامة الممدوحة التي يعني يلوم نفسه، هو متابع لنفسه يحاسب نفسه يزن نفسه، وليس أن هو يلوم غيره ويتابع غيره ويزن غيره ويحاسب غيره وإلى ماذا وصل غيري. ليس هذا هو مثلا هم المؤمن ولا شغل المؤمن ولا هذا هو المطلوب منه. فلذلك انظر، لا حتى لو جئت إلى أن أزن غيري لأمر تطلب ذلك، أي لأمر ما تطلب مني أن أزن غيري لأني أتعامل معه، أو هناك من الأمور المترتبة على مثلا وضعه في الميزان، إذا كان هذا الأمر متطلب فإنما أزنه على الظاهر على ما يظهر منه وليس على ما يكون في صدري من ظن إن أنا أظن به كذا فإذا فلان كذا وأقول عنه كذا. لا، لا، إذا تطلب الأمر، إذا تطلب الأمر وزن الغير فلا بد أن يكون ميزان صحيح، أن يوزن على ما يبدو منه ويظهر منه على أعماله وعلى أقواله الظاهرة الواضحة ليس على الظن. فلذلك أيضا الله عز وجل نهانا أن يكون الميزان قائم على الظن، أن يكون ميزان قائم على الظن، لأن هنا أكس أن بعض الظن إثم، وأن الظن يؤدي بك إلى أن تغتاب وأن أيضا تقع في عرض الغير، هذا الظن يؤدي بك إلى التجسس وإلى التحسس. ولذلك قال ولا تجسسوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، هي أن يكون ميزانك للآخرين وتعاملك مع الآخرين مبني على الظن، فإن الظن أكذب الحديث، لأن إذا كان الميزان قائم على ذلك سوف تقع في الخطأ وسوف يكذبك هذا الظن لأنك جعلته الأصل في تقييم الآخرين. فإن الظن أكذب الحديث لأنه غير قائم على بينة ودلائل. قال ولا تجسسوا، لا تتجسس على غيرك. لماذا تتجسس على غيرك؟ ويأتي فيها الأحاديث التي أيضا يذكر الإمام ابن كثير، لماذا تتجسس على غيرك؟ ما الذي يعني يدعوك إلى ذلك؟ أتحاسب أنت على ما يفعله حتى تتجسس عليه تقول أقومه أو كذا أو كذا، ولعلك تطلع على ما لا يجوز لك شرعا أن تطلع عليه خلال تجسسك. فإذا إذا كان هذا ليس من همك ولا ما تحاسب عليه فلماذا يعني تدخل في هذا الطريق الذي قد يؤدي بك أيضا إلى مثلا أشياء أخرى من المصائب التي لا يجوز لك أن تطلع عليها. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. سوف يأتي بعد ذلك التفريق بين التجسس والتحسس وإن كان اثنين أيضا يعني أيضا يجتمعون ويتساوون معنى الاطلاع على عورات الآخرين. ولا تنافسوا، لا تتنافس في أمور الدنيا، لا تتنافس على مال على وظيفة على جاه على غيره، لا تتنافس الأشياء التي هنا هذا يرغب فيها وهذا يرغب فيها فتتنافسوا على ذلك، تتنافس على الدنيا فإذا بك يعني يتولد بينكما البغضاء والحقد والحسد، ولعل الإنسان يأخذ مال غيره وحق غيره. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ينهى عن القطيعة والهجران، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الإمام القرطبي رحمه الله قال أكثر العلماء على أنه لا يجوز الظن القبيح بأهل الخير، على أنه أكثر العلماء على أنه لا يجوز الظن القبيح بأهل الخير، لا تظن الظن السيء بأهل الخير، ولا حرج بالظن السيء بأهل السوء وأهل الفساد، أي يعني لمن جهر بمعصيته وفسقه بين الناس. انظر الإنسان أحيانا يجد نفسه يعني في نفسه ظن سيء بالآخرين فلعله يتحرج من ذلك، فهنا بنقول قد تكون هناك أسباب أدت إلى وجود هذا الظن، وهذه الأسباب قوية، مثل الذين يجهرون بالمعصية، وهذا سبب واضح، إنسان بيجهر بالمعصية أمر واضح أنه يعصي الله عز وجل، وليس الحال أنه مثلا زل منه مثلا فعل صدر منه يعني في زلة أو بغير تفاخر بهذا الفعل، ولكن كل بني آدم خطاء، ليس هذا، ولكن هذا إنسان يجاهر بالمعصية، هذا إنسان يفرح بالمعصية، هذا إنسان يفتخر بالمعصية، هذا إنسان يتهاون بالمعصية، يتمادى في المعصية، فهذا سبب قوي إلى إساءة الظن به. فلذلك الإمام القرطبي يقول ولا حرج بالظن السيء بأهل السوء وأهل الفساد، يقول أي لمن جهر بمعصيته وفسقه بين الناس، فهذا إذا ظن بهم سوء وأنهم أهل رذيلة وأنهم ليسوا أهل صلاح وأنهم لا يستحقون أن يعاملوا، فهذا لا حرج فيه، هذا الظن لا حرج فيه، لأنهم هم أتوا بأسباب هذا الظن. لكن إذا كان أهل الصلاح وزل زلة مرة مثلا وقال كلمة مثلا من القبح أو صدر منه فعل في وقت غضب أو في وقت شدة أو في وقت ضيق أو في وقت غفلة منه يعني ظهر السوء، فهذا لا تظن به السوء، لأنه ليس ممن يفرحون بالمعصية أو يجاهرون بها أو يفخرون بها، أو ليس ممن يداوم على فعل المعصية، فلذلك عند ذلك لا أظن به ظن السوء طالما أنه من أهل الصلاح، ليس من المجاهرين، ليس من المفاخرين بالمعصية، ليس من المتبنين للمعصية ولا الداعين لها ولا المفاخرين بها ولا المداومين عليها، فهذا أظن به خير. أما أصحاب هذه الصفات فلا حرج بظن السوء بهم. أيضا روى الإمام مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هنا الله عز وجل نهانا عن التجسس، عن الغيبة، عن النميمة، عن البهتان، عن الظن السوء، ونهانا عن التقاطع، لأن هذه الأشياء تؤدي إلى التقاطع. التدابر يعني هذا الإنسان يعطي دبره لهذا الإنسان، أي يهجره لا يحب الاجتماع معه، يقاطعه، فهذه القطيعة التدابر التهاجر أيضا نهانا الله عز وجل عنها. فإن كان في طبيعة الإنسان أنه غضب أو حزن من إنسان مرة وفعل يعني أدى به أنه يعني اشتد غضبه، ف فلا يكثر فوق ثلاث. يعني بطبيعة الإنسان قد تغضب على إنسان آخر لأنه فعل فعلا مثلا شديدا معك أو مؤلما أو قال قولا فعلا شديدا يؤلمك، فأدى بك بطبيعة البشرية الإنسان أنه يغضب ويعني لا يستطيع أن يعامله، فكأنه ترك له إلى ثلاثة أيام، فهذه الثلاثة كثيرة يعني هي يعني جديرة بحال الإنسان خلال ثلاثة أيام أن يذوب غضبه وأن يذهب مثلا حزنه ومثلا ما فيه من غضب، فلا يتمادى فوق ثلاثة أيام، لا يهجر أخاه زيادة عن ثلاثة أيام، فكأنه هذه رخصة من الله، رخص له أنه في غضب هذا أو حزنه أو ألم هذا لهذا الموقف أن أمامك ثلاثة أيام كفيلة بأن تذوب فيها هذه الخصومة، فلا تتجاوز هذه الثلاثة أيام. أيضا ذكر الإمام ابن كثير بعض الأحاديث نذكرها نبين الضعيف فيها حتى لا يعني يكسر الإنسان من روايته. أحيانا في هذه الأداب وهذه المعاملات وغيرها تكون هناك أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، فينبغى الإنسان إذا أراد أن يخطب أو أن هو يتكلم بالحديث أو يعز بالصحيح ويتكلم بالصحيح، أما الضعيف هذا فينبغي أن الإنسان لا يكرر أو لا يكسر منه، أو إذا كان في غنى في الصحيح فلا يذكر هذا الضعيف، لأن أحيانا الإنسان تجده مثلا إذا ذكر الضعيف وكرره حفظه مثلا كثير عنه، وإذا بهم يتنقلون الضعيف ولعل أحيانا تبنى عليه أحكام أو يحتج به في شيء أو نتكلم بالصحيح، وإذا تحدثنا نتحدث بالصحيح. فلذلك يعني نذكر الحديث التي هنا سواء الصحيح أو الضعيف لنبين ضعف الضعيف منها. فذكر الإمام ابن كثير رحمه الله هنا عن حارثة بن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله؟ قال: ما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه. يعني لو واحد الأخلاق السيئة دي كانت فيه، الطيرة إنسان كثير التشاؤم يعني يتشائم، رأى فلان يتشائم وكأنه لا يعمل اليوم، لا يذهب إلى العمل الذي كان ذهب إليه طالما أنه رأى رجل، ذكر رقم أمامه تشائم منه، رأى مثلا موقفا ما تشائم منه، يعني يسيء الظن، ما هو الطيرة تشاؤم، إساءة الظن هنا بالله سبحانه وتعالى، فلذلك نهينا عن الطيرة. والحسد الإنسان يحسد أخاه يستكثر ما أتاه الله من مال، يتمنى زوال هذا المال عنده، كأن هذا المال هذا الجمال هذا العمل كثير على فلان، كأنه يتمنى أن يزول، فنهينا عن الحسد وسوء الظن، الإنسان يسيء الظن بأهل الخير. فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا طيرت فأمضي. هو ضعيف ولكن المعنى إذا حسدت فاستغفر الله، استغفر الله على هذا الذنب وادعو لأخيك بالخير، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تعتبر هذا الظن كأنه أمر محقق وأنه أمر أكيد وأنه أمر واقع وتتعامل بناء على ذلك. يعني أحيانا ممكن الإنسان يعني يظن بغير ظن سيء ويتمادى في هذا الظن حتى كأن هذا الظن أصبح حقيقة وأمرا واقعا، وأنه فلان فعلا هو على هذه الصورة، وينسى أن هذا مجرد ظن من نفسه. ولكن إذا ظن فيعني يرجع إلى نفسه ويطرد هذا الظن ولا يبني عليه الأحكام. وإذا تطيرت فامضي، أو فامضي يعني إذا تشاءمت رأيت فلان هذا اليوم قد يكون فيه من السوء والمصائب وكذا وكذا، لماذا؟ هل في أسباب؟ لا أسباب، إذن اذهب في طريقك، امضي ما فيما أنت فيه، امضي هذا الأمر الذي كنت عازما عليه ولا تتراجع فيه، لأنه ليس هذا سبب من الأسباب التي تؤدي بك لذلك. عن زيد أيضا قال: أتي ابن مسعود رضي الله عنه برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. هذا صحيح الإسناد. الله عز وجل يقول ولا تجسسوا، لا تتجسس على غيرك، لا تتتبع عورة الآخرين، لا تكن متطفلا فضولي، أريد أن أعرف فلان أين ذاهب، فلان ماذا يقول لغيره، فلان ماذا يعمل داخل هذه الحجرة، فلان كيف يقضي مثلا وقته، وأنا لا غرض لي في امتثال فعل طيب أو مذاك، مجرد أن أنا أريد أن أكشف ما يفعل فلان. فنهانا الله عز وجل عن ذلك. وذلك يقول أتي ابن مسعود برجل فقيل له هذا فلان تقتل لحياته خمرا، يعني ماذا تريد، ماذا تريد من إتيانك به وأن هذا تقتل لحياته خمرا؟ كأنه يقول يعني ده أظن أنه هو شرب خمرة، أظن هو إقامة الحد على من ثبت عليه شرب الخمر، أن الإنسان فعلا رأيته يشرب خمرا، شهد الشهود بأنهم رأوه يشرب خمرا، يعني هنا أخذ وهو يشرب الخمر حقيقة. أما أن لحياته تقتل خمرا هذا أيضا قد يكون لما شرب خمرا فنزل على لحياته فقطرت لحياته الخمر، قد يكون ذلك. وقد يكون أنه أخذ يسكب خمرا أو ينظر فيها أو يشمها هل هي خمر أم لم ليست خمر، هل اختمرت أم لا، فانسكبت على لحياته فقطرت الخمر. قد يحتمل، قد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا. فكأن المعنى هذا أتى به هذا فلان تقتل لحياته خمرا، يعني أظن أنه شرب الخمر فقط. لماذا تقيم على الظن وتريد أن تقوم الأحكام على الظن؟ لماذا لم تحمله محمل خير؟ أليس قد يكون أراد أن يشمها أو يتحسس أمرها هل تخمرت أم لا فانسكبت على لحياته؟ هل يكون هناك أمر آخر؟ قد يحتمل. فلذلك تحمله على المحمل الخير طالما وجد له وجه من حمله، من حمله، ولا تظن به الظن السيء. فلذلك قال له عبد الله بن مسعود إن قد نهينا عن التجسس، لماذا تتجسس عليه؟ وهل تريد منا أن نتجسس ونسأله ونبحث إذا لم يظهر لن الأمر الذي فعلا يترتب عليه الحد؟ لماذا تريد أن تبحث فيه وتتتبع عورته وتتجسس عليه لهذا الشيء؟ لماذا؟ ما الذي تستفيده من ذلك؟ فقال إن قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. إذا ظهر لنا فعلا أنه شرب الخمر أخذنا به، لكن حتى الآن لم يظهر لنا أنه شرب الخمر، ويحتاج هذا إن احنا نبحث ونتتبع ونتجسس ونقول من أين أتيت بهذا الشيء ولماذا انسكب على لحياتك وكيف كان هذا وكيف كان هذا، ونتجسس ونبحث عن هذا الشيء. فلذلك قال إن يظهر لنا شيء نأخذ به، كما قيل أمرنا أن نأخذ بظواهر الناس وأن نكل سرائرهم إلى الله، نأخذ بالظاهر، والحدود والأحكام لا تقام إلا على الظاهر، والحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. وهنا لم يظهر لنا فعلا شرب هذا الرجل ولكن الاحتمالات، الاحتمالات. فلذلك انظر الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الانسان يتعلم لا يكون همه انه يتتبع فلان كان مثلا قال كلمة محتملة كذا وكذا، محتملة كذا وكذا، ده محتملة وجه من السوء ولابد ان نبحث كان يريد السوء فعلا، وفلان كان يريد السوء، فلان قال فعلا نازل. ما الذي تستفيده من البحث؟ هي لم تظهر لك، فلماذا أنت تبحث عن كشف عن حقيقتها حتى يتبين لك أنه أساء؟ ما الذي تستفيده إذا ثبت لك أنه أساء وأنه فعل هذا الشيء؟ فلذلك تحمل أهل الخير أهل الإيمان على المحمل الطيب الذي الأصل فيه العفة والطهارة والأصل فيه البراءة من هذه التهم، فما الذي تستفيده من التجسس والبحث عن إثبات هذه التهم؟ أما أهل الفساد الذين يفاخرون ويجاهرون ويتمادون والذين ينبغي التحذير منهم حتى لا يتأذى الناس بمعاملتهم وغير ذلك، إذا كانت المصلحة في هنا في هذه في مثلا ظهور هذه المفسدة حتى لا يفسد غيرهم ولا يقع غيرهم، وهذه تكون في حدود نادرة، هذه استثناءات. أما الأصل فعدم إبداء هذا وعدم البحث عنه، والأصل حمل المؤمن على الخير وعلى الصلاح وعلى المحمل الحسن إلا الاستثناء الذي فيه إذا لم يظهر ذلك وقع الآخرون في هذه المفاسد، وسوف يأتي الكلام في بعضها. أيضا روى هذا إسناده صحيح، أيضا روى الإمام ابن كثير رحمه الله عن دخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم. إن لنا جيران يشربون الخمر يعني وأنا سوف أبلغ الشرطة عنهم حتى يأخذونهم. قال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. يعني أنت متأكد أنهم يشربون الخمر؟ أنا متأكد، لأن قال إن لنا جاء يشربون الخمر، فقال عظهم أولا، يعني أول شيء عظهم، لأن معنى لنا جيران يشربون الخمر وأنت الذي تعلم، يعني بقية الناس لا يعلمون، لم يظهروا شربهم، لم يؤذوا المسلمين مثلا ولم يفسدوا في المكان، فالإبلاغ عنهم أفضل لأنهم يفسدون على الناس حياتهم ويفسدون على النشء وعلى الأطفال ويفسدون، فهؤلاء زجرهم. ولكن هنا إن لنا جيران وأنت الذي تعلمهم، وكان الأمر لم يصل إلى أذية الآخرين، قال عزهم وتهددهم، يعني عزهم وإذا لم تعظوا يعني تهددهم بأن سوف أبلغ عنكم، لعلك إذا قلت سوف أبلغ عنكم انتهوا. فقال ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دخين فقال: إني قد نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة من قبره. هذا ضعيف، هذا ضعيف، ولكن المعنى إيه؟ من ستر عورة مؤمن، إذن هذا المؤمن لم يجاهر ولم يعني يفاخر بالمعصية، وذلك من ستر، إذن هذا كأنه ما زال في ستر، ما زال يعني يفعل هذا في خفية، ولكن أنت اطلعت على هذا الجرم لأنك جار له، فكأنه لم يستطع أن يخفي عنك لأنك قريب منه، مسكنك قريب تراه، ولكن هو يستر نفسه، ولكن أنت لأنك جاره تراه. فإذا كان ما زال لم يجاهر، لا يجاهر، لا يفاخر، لا يتمادى التمادي الذي يؤذي به والمسلمين وقع المسلمين، فعند ذلك يعني موعظته والستر عليه إيه أفضل، طالما أن مفاسده لم تتعدى. فكأنه هنا المفسدة من وراء إبقائه لعله يتوب، المصلح من وراء إبقائه لعله يتوب، لعلك عند موعظة أو كذا يرجع، والمفسدة من الإبلاغ عنه أنه لعله عند ذلك، طالما أن أمري كشف للناس فلا داعي أو لا يعني لا عمل لا جهد كثير في إخفاء أو ما ذلك، فعند ذلك يظهره. أحيانا الإنسان إذا كان يفعل المعصية ويعني يخفيها، فإذا ما زال المفسدة على غير موجودة، معدومة، ومفسدته راجعة على نفسه، ولعله يوما ما أو بالموعظة يتوب. وأيضا هناك مصلحة إن هو يقلل من هذه المفسدة لأنه يخفي مفسدته عن الناس، فيخفيها فإذا يقلله. لكنك إذا فضحته وإذا شهرت أمره صار الأمر عنده، الناس عارفوا، فلماذا أخفي ولماذا أجهد نفسي في الستر ولماذا أقلل منها؟ يعني أحيانا تجد إنسان مثلا، إنسان يقول مثلا: الأخ فلان يدخن، أنا أعرف الأخ فلان هذا يدخن، ولكن يدخن في الخفاء ولا أحد يعرف أنه يدخن غير أنا. طب إذا كان لا أحد يعرف غيرك لماذا أفشيت هذا الشيء؟ طالما أننا معه سنين كثيرة ولا نعرف أنه يدخن، إذن ما زال الأمر به أنه يقلل من هذه المفسدة على قدر المستطاع، ولا يحب أن يراه أحد عليه. هذا ابتلاء، هو ابتلي بهذه المعصية، ولكنه يعمل جاهدا على التقليل منها وعدم إبدائها وإخفائها عن الناس، وما زال يعني يعمل لها ألف حساب وأنها معصية. لكن عندما يعرف أن بقية المسجد كلهم مثلا يعرفون أن صاروا يعرفون أنه يدخن، إذن لعل بعد ذلك يضع مثلا السجارة في جيبه، ولعله يدخن في الطريق، وطالما أن الأمر انكشف لأنه لا يستطيع أن يقلع عنها، لأنك لعله لا يستطيع أن يقلع عنها لأمر عنده في طبيعته في جسده في نفسه, لا يستطيع أن يقلع عنها, فهو لا يستطيع أن يقلع عنها وعلم أن الناس قد عرفوا. إذن فلا إجهاد للنفس في إخفائها ولا التقليل منها. إذن إخبارك عنه أدى إلى زيادة المفسدة وإلى استقرارها. فلذلك الإنسان ينظر إلى الكلمة التي تخرج منه لا يتجسس ولا يفشي سر إنسان هو يخفيه وإن كانت معصية, لأن المصلحة في إخفائها هنا أعظم من المصلحة التي تتحقق من إبداء هذا السر, بل لعل المفسدة التي يعني تأتي من إبداء هذا السر تكون عظيمة وتأتي على غيره. طالما أن هذا يشرب فلماذا لا أشرب, فلماذا والآخر الذي كان يخفي يعلن, والآخر الذي كان يتحرز منها صار الأمر, طالما أن فلان وفلان وفلان يعني الأمر لا يقف عندي أنا فيفعل هو كذلك هذه المعصية. أيضا عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية, كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم, كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها, هذا صحيح. انظر معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اتبعت إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم. يعني الإنسان إذا اتبع عورات الناس فيكشف سر هذا, هذا يفعل كذا وهذا يفعل معصية فلانية وهذا يفعل معصية فلانية, أو حتى رأيك اطلعت على معصيته. يعني مثلا شممت رائحة دخان من مكان ما وهذا المكان فلان يجلس فيه, إذا هذا المكان احتمال أنه يشرب دخانا, احتمال ابتعد ابتعد أنت وادعو له وادعو له. لكن أصررت أنت على أن تنظر فنظرت فرأيك أنك رأيته وهو يشرب دخان, ما الذي يحدث؟ يقول إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم, جعلته كما قلنا بدأ أنه كان يخفيها ويقلل منها ويدعو الله أن يعني ينجيه ويعافيه منها ولعله يفكر في الرجوع عنها طالما أن الناس لم يعرفوا, رأيك اطلعت على عورته أفسدته. وكأنه صار لماذا إذن يفكر في الانتهاء عنها ولماذا يوجد نفسه في الامتناع منها ولماذا يقللها ولماذا كذا طالما أن الناس عرفوا أنني أفعل هذه المعصية. فلذلك اتباع العورات هذا يفسد, إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها, يعني إن هو معاوية لا يتتبع عورات المسلمين ولا يحب من يتتبع عورات المسلمين. أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم, وهذا صحيح لغيره. الحاكم أو رب الأسرة إذا ابتغى الريبة في الناس يعني إذا صار وتعامل مع رعيته على أصل الشك فيهم هنا أفسدهم. إذا الإنسان سواء كان أمير حاكم كان حتى رب الأسرة الأب في البيت إذا تعامل مع أسرته أن الأصل هو الشك وأن الأصل أن هؤلاء لا يثق فيهم والأصل أنهم يذنبون ويعصون والأصل أنهم يقعون في الخطأ هنا أفسدهم. لأن إذا يعني كان هذا الأصل وسرت به وقلت لابنك مثلا أنت شكلك أنك تركت الصلاة اليوم, شكلك لم تصلي النهار, يقول لك صليت, تقول أنا أشعر أنك لم تصلي, مرة ثانية شكلك ما صليتش, مرة مع الأخرى الطفل يشعر ان عدم الصلاة ممكن ان ترك الصلاة ممكن. اذا كان الاب كثيرا يقول لي لم تصلي لم تصلي, او الرجل يقول لزوجتي يعني انت لم تصلي مثلا, يعني اجعل اصل الاصل الربا والشك, الاصل انكم اخطأتم, يقول لم نخطئ مرة, الاصل انكم اخطأتم, فيضع في نفوس اسرته او في نفوس رعيته ان هذا الخطأ ممكن. اذا كان يظن بنا هكذا كثيرا ولم نفعله اذا نفعل هذا اذا نحن يعني كأنهم ليسوا اهل الصلاح, اذا ظن ابونا فينا اننا لسنا مثلا على الصلاح وعلى الخير وكذا وكذا, ما الذي يعني يشجعهم على الصلاح اذا صار؟ فلذلك الانسان لابد ان يكون حذر الا يتعامل مع اسرته على الشك والريبة وأن الأصل التهمة وأن الأصل أنهم أخطأوا والأصل أنهم أذنبوا وينتظر الصلاح وأن الصلاح هو النادر والصلاح هو القليل، هذا يعني يجعلهم يفسدون أو يكادون أن يعني يفسدوا أو أن يستهينوا بالفساد أو أن يتوقعوه وغير ذلك من الأمور. يقول: ولا تجسسوا، أي على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس، وأما التحسس فيكون غالبا في الخير. أحيانا إذا يعني أراد الإنسان أن يقول لا تتجسسوا وتحسسوا من إخوانكم، يعني يقصد لا تتجسسوا ولا تتبعوا عوراتهم، وإن كان تفقدوهم، تفقدوهم تحسسوا أمرهم، يعني تفقدوهم لعلهم يحتاجون إلى طعام إلى مال إلى موعظة إلى كذا، يعني تعمل فيهم أنك تتفقد أحوالهم لكي تعينهم. فإذا يعني جاء بالإثنين التجسس والتحسس وأراد لا تتجسس ولكن تحسس، إذا التحسس يكون في الخير، يعني تتفقد حاله وتسأل عنه، ليس تتبع عوراته ولكن تريد لماذا فلان لم يأتي إلى مثلا الدرس اليوم، لماذا تسأل عنه، تريد أن تتبع عورته، لا أريد أن أسأل عنه لعله مريض، لعله يعني يحتاج إلى مال لكي يأتي مثلا ليس معه مال يركب بها أو ليس كذا، لعله عنده أمر يشغله، لعله مثلا. فإذا التحسس السؤال للخير لإرادة الخير، كما قال تعالى إخبارنا عن يعقوب أنه قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقد يستعمل كل منهما في الشر، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال أوزعي التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم، والتدابر الصرم. اللي هنا التجسس والتحسس يعني الاثنين يطلقوا أيضا على تتبع العورات، ولكن إذا فرقنا قلنا التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر، وهذا تفريق آخر. التجسس بحث عن الشيء، التحسس هو التسمع لعل، التدابر يعني التهاجر والتقاطع وبين الأفراد. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعض، نهى سبحانه وتعالى عن الغيبة، لا تتجسس، لا تتتبع العورات، ولا تتكلم في حق أخيك، لا تتكلم في حق أخيك، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. أنت تتكلم مع إنسان وآخر غائب عنا ونتكلم في حقه، نتكلم شيء لو هو حضره لو هو سمعه لكرهه، لا يحب أن نتكلم عنه هذا الكلام، ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني نحن نتكلم فيه بحق، هو فيه هذا الذي نقوله. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لماذا تتكلم في غيبته؟ ما الفائدة من الحديث في غيبته؟ هل أنت تحذر منه؟ هل الذي تكلمه إنسان أراد أن يدخل معه في شركة في تجارة في علاقة، وهذا التدخل أنت ترى أنه يضر به لأن الآخر أظهر خلاف حقيقته؟ إنسان مثلا جاء ليتزوج من امرأة فوليها يسألك عنها، هذا الإنسان طيب، هذا الإنسان كذا، وأنت تعلم عنه أنه ليس بطيب أو كذا، فمن باب النصيحة أنت تقول هذا الإنسان كذا وكذا، لأن تطلب الأمر، وإن لم تقل لا زوج هذا الرجل ابنته لهذا فحدث السوء، فهو يستنصحك والدين النصيحة، فعلى قدر النصيحة فقط، على قدر النصيحة فقط. أو إنسان يقول لك أنا سوف أدخل مع فلان في مشاركة في متجر، وأنت تعلم أنه لا يعلم حقيقته وأن هذا الإنسان الآخر مفلس أو عرف بالنصب أو عرف بالغش أو غير ذلك، وهذا لا يعرف ويستنصحك، فأنت تنصح وتقول على قدر النصيحة فقط ولا تتطرق إلى أمور أخرى لأن المصلحة اقتضت ذلك. أما حديث ركب وغير ذلك ونجلس ويقول فلان في كذا وأنا أضيف إليه وأقول أيضا وفي كذا وكذا، ما المصلحة؟ هو يعرف عنه أنه سيء، فما المصلحة من زيادة؟ أو حتى لا يعرف ولكن لا مصلحة من ذكر هذا العيب في أمامه، فهذه الغيبة. وإن كان فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، افترت عليه بهته، هذا بهتان وافتراء، تقول عيب ليس فيه فسواء فيه أو ليس فيه فهذا مذموم. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. معنى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. ذكرت صفية رضي الله تعالى عنها فسيدة عائشة قالت حسبك من صفية كذا وكذا. قال أحد الرواة يعني تعني قصيرة, يعني يكفي صفية رضي الله تعالى أنها مثلا قصيرة قالت هكذا يعني. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته, يعني من قبح هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لعكرته لأثرت فيه. ماء البحر الكثير العظيم هذه الكلمة تعكره, هذه الكلمة تقبحه. انظر إلى مثلا جرم هذه الكلمة. فقال يعني لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تخيل ان كلمة او اشارة ان هي اشارت انها قصيرة يكفي هكذا. انظر الانسان منا يعني كم الى كم يكون قد يتكلم في حق انسان. ولعله ان هو ينظر طالما انه ليس مثلي مثلا يعني ملتحي او ليس مثلي من كذا فكأنه ايه يباح لي ان انا اذكره. هو مسلم, هو مثلا مؤمن مثلا, هو انسان مسلم, فلا يليق ان انا اتكلم في حقي بكلام انه كذا او كذا او كذا وكان الامر حكاية او قصة. هو حديث القوم هذا الامر نشر او جاء مثلا في برنامج او جاء في كذا, فكأن يباح لنا ان نجلس بالساعة والساعتين نتكلم عن فلان نتكلم عن فلان كأننا يجوز لنا ان نتكلم. ما الفائدة, ما المصلحة التي يعني الشرع شرعها لك أنها لابد من تحققها, وإن لم تتحققها حصل الفساد فأوجب عليك ذلك أن تتكلم بهذه العيوب, إلا أنها للتسلية والأمر الفضولي وأمر قضاء الوقت وغير ذلك. وأن لابد الإنسان يكون عنده معرفة بالسياسة أو يكون عنده معرفة بكذا, هذا شيء يعني قبيح. إنسان إن هو يريد أن يجمع المعلومات أو يكون عنده معلومات بكذا وعن كذا وعن فلان وعن اللي حصل هنا واللي هنا واللي هنا, إن يظل يتكلم ساعة يخبر غيره بأن فلان كذا وكذا وكذا ويتلقى من غير فلان كذا وكذا. ولعل لا مصلحة البتة في هذا الحديث من أوله إلى آخره, وقد يعني وقعوا في مثلا ذكر العيوب سواء كانت حقيقية أو كانت غير حقيقية. حين يقول ما هذا حق, هذا سيتكلم فيه حق وفلان قالوا فلان قالوا, أنت تتكلم فيه. ما المصلحة من ذكر عيوب فلان؟ ما المصلحة التي طلبها الشرع طلبا جازما أوجب الشرع وجودها, كالذي يخبر مثلا ولي هذه الزوجة فلان فيه كذا, لأن الشرع أوجب عليه الدين النصيحة أن يقول لأن فلان سوف يقع في هذا الأمر, وأوجب عليه أن يقول لفلان أن فلان هذا فيه غش أو فيه نصب أو فيه مماطلة لأنه سوف يقرضه فيضيع حقه, فأوجب عليه الشرع النصيحة. ما الشيء الذي أوجبه الشرع في هذا الموطن حتى نظل ساعة أو ساعات نتكلم بذكر عيوب سواء حقيقية أو سواء غير حقيقية؟ لا يعني الإنسان لو تدبر لا توجد أي مصلحة في مثل هذا الكلام, فيقع الإنسان في الغيبة أو في البهتان المنهي عنه. فالسيدة عائشة لما قالت هذه الكلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لم مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وما وحكيت له, قالت وحكيت له إنسانا, فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أو حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. انظر هنا حكيت له إنسانا, يعني ذكرت إنسان وحكت له من أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أني حكيت إنسان, يعني أخبرت بهذا القول عن إنسان أو قلت أن في إنسان كذا وكذا وكذا وإن لي كذا وكذا, يعني كأن أمر عظيم جدا إن الإنسان يذكر غيره سواء يذكر غيره بعيب لشيء يكرهه سواء كان فيه أو ليس فيه. أيضا في نفس شبيب هذه القصة أن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها للنبي صلى الله عليه وسلم أي أنها قصيرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتيها. والغيبة محرمة بالإجماع, ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته, ولكن الإنسان لابد أن يكون على حذر. أحيانا أنا كأن صار كل شيء مستثنى عندي, كأن تكلمت في حق هذا وهذا مستثنى، لماذا استثنيته وتكلم في حق هذا وهذا مستثنى؟ بنقول الذي أوجب عليك الشرع إيه؟ أن تستثنيه، أوجب عليك الشرع الاستثناء، وليس كل حديثنا أو أكثره لا يدخل في هذا الاستثناء. يعني أحيانا الناس عندما يسألون فلان تقدم لابنته، أحيانا يقول الإنسان كويس وهو يعلم أنه ليس بطيب، ويقول إذا قلت له في شيء غدا سوف يخبره ده فلان قال فيه كذا وكذا. يعني أحيانا الإنسان في موطن النصيحة الواجبة عليه أحيانا لا يقوم به، ويتعلل بأنه سوف يخبر غدا أنه قال كذا وكذا، فلماذا أقول وأوقع نفسي في المشاكل وفي كذا، ويغير النصيحة. ويعني أحيانا في الأشياء المستثنى هو لا يقوم فيها القيام الصحيح، وفي الأشياء التي هي ليست باستثناء ولا غيره الإنسان يزل فيها ويستثنيها. يقول والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة. العالم يقول فلان هذا يهم كثيرا، فلان اختلط، فلان يدلس، هذا المصلحة العظيمة في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصلحة عظيمة جدا تفوق يعني المصلحة الأخرى، أو مفسدة تركه بدون توضيح أمره هذه يعني تفوق مفسدة أن يقال في هذا القول، كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر إذنوا له بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان له الكلام. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حتى لا يغتروا بالكلام اللين الذي سوف يقوله له النبي صلى الله عليه وسلم، فيعاملونه على أنه من أهل الخير، ولكن هو لابد أن يحذر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد النصيحة أن ينصحهم وأن يحذرهم منه، فقال عنه بئس أخو العشير. وكقوله لفاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية وأبو الجهم، أما معاوية فصالوق وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فاطمة بنت قيس جاءت تستنصح النبي صلى الله عليه وسلم في من تقدم لخطبتها، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدم لخطبتها معاوية وأبو الجهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه نصيحة، فقال أما معاوية فصالوق يعني فقير، يعني من باب النصيح أن تسأل يعني أقبل خطوبة معاوية، قال لها معاوية فقير، كأنه يوضح لها الأمر من أين مثلا سوف تجدين مسكنا أو طعاما أو معيشة ملبسا وغير ذلك، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قالوا يعني كناية عن كثرة الضرب، يعني إنسان كثير الضرب لعل هذا يكون فيه ذلك، أو قالوا معناه أنه يكثر من السفر لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني خلاص الزاد بتاع ملكه ومزاك على عاتقه ويسافر أيضا فيه ضرب. فهذه من باب النصيحة قال انكحوا أسامة. فهنا الإنسان قال ممكن هنا معاوية قد يحزن بعد ذلك يقال عليه كذا، هذا الحزن هذه المفسدة لا تساوي شيء بمفسدة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إنسان مثلا معه مال وكذا وكذا ثم ظهر لها أنه فقير، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تستطيع أن تصبر على الفقر وتتضرر بذلك، يعلم أنها لا تستطيع أن تصبر على العصا والضرب وقد يكون في سبب ذلك الفراق، إذا المحافظة على الزوج أولى من أن يقول لها إنسان طيب إنسان كذا، وهو يعني إذا قال إنسان طيب هذا صحيح، يعني أنت ممكن تسأل عن إنسان وتعرف أن هذا الإنسان لا يريد العمل في الدنيا ولا الاشتغال وسوف تتضرر هذه المرأة إذا تزوجته لا تجد لا مسكن ولا أكل، أو تعلم عنه أنه شديد الغضب وإذا تزوجه سوف تكون فرقة وكذا، فتحيد عن ذلك وتقول وإنسان مصلي يصلي معنا الفجر كل يوم وإنسان حافظ القرآن وإنسان كذا، شيء طيب، ولكن هناك أشياء أنت تعرفها لها علاقة بالزواج، لها علاقة بهذا الزواج ومؤثرة، فهذا من كتمان النصيحة. تقول أنا قلت لها أشياء حقيقية، نعم أشياء حقيقية، ولكن هناك أشياء لو علمتها هي مؤثرة ومطلوبة في هذه النصيحة، فإخفاءك لها هذا نقص في القيام بالنصيحة. فلذلك لا تقول أنا أقول شيء وأترك هذا ترك هذا، لذلك الشرع كان أوجب عليك ذلك لأنه سوف يحدث ضرر مترتب على إخفائك لهذه الحقائق. يقول أيضا وكذا ما جرى مجرى ذلك، يعني الأشياء التي يوجب الشرع عليك الحديث فيها لأنها تضر بصاحبه. يقول وقد ورد فيها الزجر الأكيد اللي هي الغيبة وغير ذلك من الأمور، ولهذا شبه تعالى بأكل اللحم من الإنسان ميت، كما قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اللي بيغتاب أخيه ويقع في عرض هذا كأنه يأكل اللحم الميت، يأكل لحم أخيه. كما تكرهوا أي كما تكرهون هذا طبعا فكرهوا ذاك شرعا، يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كما أنت بطبيعتك تكره أكل اللحم الميت أو لحم أخيك ميتا، فكذلك شرعا عليك أن تكره الغيبة والنميمة، يعني تنفر منها أشد النفور. انظر الإنسان لو أمامه لحم ميت ورائحة منتنة وكريهة، انظر كيف يتعامل معه، يجتنبه، يذهب فيفر منه ويمر في طريق آخر. فلماذا لا يكون مع الغيبة والبهتان بمثل هذه الصورة؟ وإن كان هذا أشد، فكان ينبغي علي أن أكون أشد اجتنابا وأشد نفرة من الغيبة والنميمة وحذرا من الوقوع فيها. وهذا من التمثير عنها والتحذير منها، كما قال عليه الصلاة والسلام في العائد في يبدي كالكلب يقيء ثم يرجع في قيء، يعني من ضرب الأمثال التي هي بطبيعة البشرية تجتنبها، فكذلك أكد على الاجتناب من هذه الأخلاق القبيحة. وقال في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر، يكفي هذا الشر الذي فيه والسوء أنه فقط لو فيه خلق احتقار أن يحتقر أخاه المسلم وأن يسخر منه وأن يزدري. أيضا عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيت. هنا هذا يعني هذا الخلق السيء وهو التجسس واتباع العورات هذا ينقص الإيمان، هذا من الذنوب التي تؤدي إلى نقص من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لم يدخل الإيمان الواجب عليه في قلبه، هذا ناقص إيمانه الواجب عليه ينقص بسبب هذا الفعل هو تتبع عورات المسلمين. وأيضا لابد أن يكون على حذر أن من يتتبع عورات المسلمين الله عز وجل يتتبع عورته، يعني يقيد له من يتتبع عورته ويفضحه في جوف أهله، حتى وإن كان يتوارى ويخفي العيب ويظن أنه لا ينكشف أبدا فيكشفه الله سبحانه وتعالى بسبب أنه يعني يكشف عورات إخوانه. هل البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها أو قال في خدورها، يعني أعلى صوته صلى الله عليه وسلم، فقال يا معشر من آمن بلسانه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. أيضا في لفظ آخر يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا حديث حسن صحيح. أيضا في حديث آخر من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. هذا حديث أيضا صحيح، رجل الشيخ لبني في السلسلة الصحيح. فما هنا من أكل برجل مسلم أكلة، يعني هنا هذا الإنسان أكل من مال أخيه أو تكلم في حق أخيه أو في عرض أخيه مقابل شيء من الدنيا، مقابل أنه يأكل أنه ينال على مال من الدنيا أن يأخذ بحظ من الدنيا، فوقع في عرض أخيه وأكل مال أخيه فهذا يطعمه الله مثلها في جهنم. من كسي ثوبا برجل مسلم أيضا كسي ثوب كان ثمرة وقوعه في عرض المسلم وغيبته وبهتانه والوقوع في حقه، فأراد من الدنيا هذا الثوب ووقع في حق أخيه فكساه الله مثله في جهنم. وغير ذلك من قام برجل مقام سمعة ورياء، إن هذا يسمع بأخيه ويرائي بأخيه ويفضح أخيه ويتبع عورته، فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة، يسمع الناس بأفعاله القبيحة ويرائي الناس بأفعاله القبيحة. أيضا عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. انظروا هذا أيضا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. لماذا هذه العقوبة الشديدة؟ لأنهم كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، لأنه كانوا يغتابون ويقعون في البهتان، يذكرون إخوانهم ويقعون في أعراضهم فيأكلون لحومهم، فكذلك هؤلاء يخدشون لحوم أنفسهم بهذه الأصفار من نحاس، الجزاء من جنس العمل. ومثله الذي بعده. أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا يوما، وإن كان هذا فيه ضعف، أمر الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له، يعني الناس النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا، قال ولا يفطر أحد حتى آذن له، محدش يفطر حتى آذن له بالفطر، وإن كان فيه ضعف. قال: فصام الناس، فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ظللت منذ اليوم صائما فأذن لي فأفطر، فيأذن له، ويجيء الرجل فيقول ذلك فيأذن له، حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن فتاتين من أهلك ظلت منذ اليوم صائمتين، يعني طول اليوم صائمتين، فأذن لهما فليفطرا، فأعرض عنه ثم عاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صامتا؟ وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا، ففعلتا فقاءت كل واحدة منهما علقة علقة، فأتى النبي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ماتت وهما فيهما لأكلتهما النار. ولكن هذا ضعيف، والحديث الذي بعده أيضا في نفس هذا المعنى ضعيف، والذي بعده أيضا ضعيف، اللي هو حديث سليمان التيمي لو قال: سمعت رجل حدث في مجلس أبي عثمان هدي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صمتا، هذا ضعيف. والحديث الذي بعده عن عثمان بن غياس حدث لرجل أظنه في حلقة أبي عثمان عن سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بالصيام، هذا أيضا ضعيف. الحديث الذي بعده عن أبي الزبير عن ابن عم لأبي هريرة أن ماعزا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فهذا أيضا ضعيف، الحديث الذي بعده ضعيف. الذي بعده عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. في رواية: فارتفعت ريح خبيثة منتنة، في رواية أخرى: فارتفعت ريح خبيثة منتنة، يعني هاجت ريح، وهذه الريح رائحتها يعني منتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذا حديث حسن. أيضا في نفس المعنى عن جابر أيضا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفرا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين، فلذلك بعثت هذه الريح، وربما قال: فلذلك هاجت هذه الريح. وهذا أيضا حديث حسن. أيضا ذكر ابن كثير عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار، يعني وهم مسافرين هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا. قال وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما فنام فاستيقظ ولم يهيئ لهما طعاما فقال إن هذا لنؤوم، يعني في رجل ليخدم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع، ولكن في مرة من المرات نام، فلما قام أبو بكر وعمر لم يجدوا الطعام، فقال هذه الكلمة، قالوا إن هذا لنؤوم، يعني هذه الكلمة قد يظن الإنسان ليس فيها شيء، قالوا يعني هذا نوام، يعني كثير النوم، وأيقظاه، فقال له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك، يعني يريدان الإدام الطعام، فقال إنهما قد ائتدما، يعني جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنهما قد ائتدما، يعني خلاص أكلوا أخذوا الإدام، فجاء فقال يا رسول الله، فرجع الرجل يعني إليهما فأخبر أبو بكر وعمر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بأي شيء ائتدمنا؟ فقال بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما، فقال استغفر لنا يا رسول الله، فقال مراه فليستغفر لكما. وهذا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. انظر يعني كلمة ما يتوقع الإنسان ولا يظن أنها غيبة ولا بهتان. الإنسان قد يقول على الإنسان فلان تأخر لماذا لم يأتي، فأقول له فلان هذا نوام، فلان هذا كثير النوم، هذه مثلا عادته، وكلمة أظن أنها يعني رد لا شيء فيه، ولكن هل هو يحب أن يقال عليه ذلك؟ هل هذا الغائب يحب أن يقال عليه أنه نوام أو هذه عادته أو أنه هو كسلان أو هو على طول كده أو ما شابه ذلك؟ الإنسان قد لا يفكر فيها من أصله. مع انظر مع أبي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إني لأرى يعني لحمه بين ثناياكما، هذه يعني شيء عظيم جدا، أمر ذكر الغير بما لا يحب أن يذكر به سواء فيه أو ليس فيه. عن أبي هريرة أيضا كان فيه ضعف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من لحم أخيه في الدنيا قرب له لحمه في الآخرة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، قال فيأكله ويكلح ويصيح. ويكلح يعني تبدو أسنانه يعني كما الإنسان الغضبان شديد الغضب تبدو أسنانه، هذا من تأذيه عندما يأكل هذا اللحم يوم القيامة، وإن كان هذا ضعيف. قال تعالى واتقوا الله أي فيما أمركم، يعني هذه الأخلاق أو هذه الصفات المذمومة التي ذكرت عليكم اتقوا الله فيما نهاكم عنه ولا تقترفوها ولا تقعوا فيها وتصفوا بالصفات الطيبة، أي اتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه إن الله تواب رحيم. الإنسان لو فكر في نفسه لوجد أنه يعني وقع في كثير من هذه الخصال السيئة، فما عليه إلا أن يتذكر أن الله تواب رحيم، إن الله تواب رحيم أي يأمرنا بالتوبة، توبوا بعد أن يعني ذكرتم بذلك وارجوا رحمة الله عز وجل ولا تيأسوا، فالرحمة مع التوبة. قال الجمهور من العلماء طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك، يعني الإنسان إذا أراد أن يعرف كيف يتوب يقلع عن الذنب ويعزم على ألا يعود فيه. يقول هل يشترط الندم على ما فات؟ في نزاع، ولكن الراجح الندم، لأن الإنسان يطلب الله عز وجل أن يغفر له، إذا لابد أن يكون حزين على هذه الأفعال، ليس فرحا بها، يندم على أنه فعلها لأنه يخشى أن لا يقبل الله عز وجل منه التوبة، فيه نزاع، وأن يتحلل من الذي اغتابه، ولكن هنا الإشكال يتحلل من الذي اغتابه ويذهب إليه فيقول لقد ذكرتك بكذا فسامحني، ولكن أحيانا الإنسان يغلب على ظنه أنه إذا عرفه بذلك ازدادت المفسدة بينهم، إذا قال له لقد يعني ذكرتك بسوء فسامحني لعله تزداد المفسدة، كيف تذكرني وإذا قلت في كذا وكذا فتزداد المفسدة، فلذلك هنا يقول أن يتحلل من الذي اغتابه، وقال آخرون لا يشترط أن يتحلله، فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه. فطريقه إذن أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يزمه فيها، وأن يرد عنه الغيبة بحسب وطاقته، فتكون تلك بتلك، أن ينفعه على قدر ما ضره بالكلمة. قال في حقه من الأشياء التي يعني يضر بها والتي ينتقص بها، فأيضا يبحث كيف ينفعه على قدر أو أكثر مما ضره. أيضا هنا ذكر ابن كثير حديثه أن كان فيه ضعف عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وإن كان هذا فيه ضعف، والحديث الذي بعده أيضا فيه ضعف، ولكن جملة هذه الأحاديث التي ذكرها ابن كثير أيضا تؤكد معنى هذه الأخلاق القبيحة، تؤكد معنى اجتنابها والبعد عنها، وأنها مما تفسد بين القلوب وتفسد المجتمع. وينبغي على المؤمن أن يتحلى بالأخلاق الطيبة التي أمرنا الله عز وجل بها، وأن ينتهي عن الأخلاق القبيحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.